أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين قال عقيدتنا في التوحيد وصل بنا المقام إلى عقيدتنا في التوحيد ذكرنا عقيدتنا في الله تعالى والآن نبدأ في عقيدتنا في التوحيد طبعا عقيدتنا في الله ذكرنا بأنه أنه موجود أنه خالي من التشبيه في خلقه عليكم السلام أنه لا جوهر أنه لا عرض عليكم السلام طبعا ليس فيه حركة لا سكون لا في مكان لا في زمان كل عقيدتنا في الله تعالى الآن نتكلم عن توحيد الله فرق بين الكلام في الله يعني في أصل هذه الذات ما هي وما ينتفي عنها من صفات سلبية وعقيدتنا في التوحيد في التوحيد نركز على نقطة واحدة وهي نفي الأضداد له ونفي الأجزاء له يعني التوحيد الواحدي والتوحيد الأحد ولذلك ماذا قال ونعتقد بأنه يجب توحيد الله تعالى من جميع الجهات هذا من جميع الجهات يعني الجهات الثلاثة كما يذكرون من الذات توحيد ذاتي وتوحيد الأفعال عليكم السلام توحيد الأفعال والتوحيد الصفات أكو توحيد رابع يقول التوحيد العبادي يجب أن يكون التوحيد عليكم السلام يجب أن ننفي الأغيار عن الله عز وجل في ذاته ننفي الأغيار وكذلك في أفعاله لا شريك له في ذاته لا شريك له وفي أفعاله لا شريك له وفي صفاته لا شريك له وفي العبادة لا شريك له لا بد أن يكون التوحيد على هذه الجهات الثلاث فكما يجب توحيده في الذات الآن يبدأ في التوحيد الذاتي الآن يبدأ الشيخ المظفر يتكلم حول التوحيد الذاتي فكما يجب توحيده في الذات طبعا توحيده في الذات يتكلم على نحوين نفي الأضداد عنه يعني نفي الآلهة الخارجية عنه أن الله عز وجل ليس له إله خارج نفسه خارج ذاته هذا يسمى بالتوحيد الواحد ونفي الأجزاء عنه يعني ليس مركبا الله عز وجل ليس مركبا هذا يسمى بالتوحيد الأحدي يعني توحيد الذات على نحوين إما توحيد واحدي نفي الأنداد الخارجية عنه كالأصنام وغير ذلك التي كان يعبدها المشركون ونفي الأجزاء عنه لأنه ليس له جزء يجب فكما يجب توحيده في الذات أي ونعتقد بأنه واحد في ذاته ووجوب وجوده يعني وجوب الوجود إن شاء الله سوف نذكر وجوب الوجود عليكم السلام أن وجوب الوجود يختص بالله سبحانه وتعالى يعني من الذي يجب وجوده يعني يكون كل الخلق تحتاج إليه يحتاج الكل إليه وغير مسبوق بالعدم وإنما قديم أزلي أبدي هذه الصفة من مختصات الله جل شأنه لا غير انظر ماذا قال ونعتقد بأنه واحد في ذاته ووجوب وجوده كذلك يجب ثانيا هاي ثانيا توحيد الصفات في حسن في البداية عقيدتنا في التوحيد التوحيد الذاتي التوحيد الذاتي على نحوين توحيد واحدي وتوحيد أحدي توحيد الواحدي نفي الأنداد عنه والشركاء الخارجيين. توحيد أحدي نفي الأجزاء عنه جل شأنه. انظر ماذا قال: ونعتقد بأنه واحد في ذاته ووجوب وجوده، كذلك يجب ثانيا توحيده في الصفات. يعني شنو في الصفات؟ يعني بأن الصفات هي عين الذات، الصفات عين ذاته، الصفات مو خارج على ذاته، مو زائد على ذاته. على مجسرون اثنين: الله عز وجل وعلمه، الله عز وجل وقدرته، الله عز وجل وحياته. لا، وإنما صفاته عين ذاته، صفاته عين شنو؟ عين ذاته، وليس شيئا خارجا عن ذاته. قال: كذلك يجب ثانيا توحيده في الصفات. شنو توحيده في الصفات؟ الشيخ المظفر راح يشرح لكم: وذلك بالاعتقاد بأن صفاته عين ذاته. أكو خلاف بين المتكلمين في قضية الصفات الإلهية. الإمامية قالوا أن صفات عين الذات، يعني هو نفسه علم، هو نفسه حياة، هو نفسه قدرة، ماكو عدة اثنينية، الله الله وعلمه، الله جل جلاله، الله وقدرته، الله وحياته. لا، وإنما الصفات عين الذات، ماكو شيء اثنيني بالخارج. واضح شيخي؟ قسم من المتكلمين قالوا لا، الصفات غير الذات، الله عز وجل في ذاته ما عندها صفات، وإنما هي خارج عن ذاته. وكل نقاش في هؤلاء المتكلمين بأدلة مقنعة بأن هذا كلامكم باطل، لأنه يلزم أن تكون الذات فارغة من كل صفة كمال، يلزم أن تكون ذات الله عز وجل، يلزم أن تكون ذات الله عز وجل فارغة من كل كمال، وهذا محال، لأن الله عز وجل إذا أراد أن يخلق يحتاج إلى قدرة، قدرة ما عنده، ما موجودة بذاته، مو عين ذاته، فيحتاجها منين؟ يحتاجها من الخارج، فيلزم أن يكون الله عز وجل قادر بقدرة وعالم بعلم وحي بحياة وهكذا، وهذا يلزم النقص على الله، يعني يحتاج هذه الصفات التي تكون خارج عن ذاته. إن شاء الله في الباب 11 راح نتكلم تفصيلا حول الصفات عين الذات أو زائدة على الذات. المهم هنا على نحو الإجمال: وذلك بالاعتقاد بأن صفاته عين ذاته كما سيأتي بيان ذلك. وبالاعتقاد بأنه لا شبه له في صفاته الذاتية. حينما نقول الله عالم مو مثل الإنسان عالم، الإنسان عالم صفة العلم شيخ سجاد، شيخ ساجد. الإنسان عالم، زيد عالم، هذه صفة العلم ذاتية للإنسان، لو عرضية، عرضية. خلقكم شنو؟ أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إنسان خالي الذهن، علمه يروح، يروح ويجي، فهذا العلم عرض على الإنسان مو عين ذاته. الله عز وجل علمه عرض، لم يكن في مكان، لو عين ذاته، عين ذاته، علمه عين ذاته، لا تقل علمه بأنه لم يكن في مكان. وبالاعتقاد بأنه لا شبه له في صفاته الذاتية، فهو في العلم والقدرة لا نظير له. شنو الدليل؟ دليل شنو؟ بأنه الصفات الموجودة في المخلوقين صفات مو ذاتية، لم تكن ثم كانت، هذا واحد. وثانيا صفات محدودة، قدرة الإنسان مهما بلغت فهي محدودة، صح؟ محدودة أو محدودة؟ محدودة. وبيقدر يخلق سماوات وأرض، يقدر ينزل ماء من السماء، يقدر وما يقدر، يقدر العلم يتطور، ما يقدر، قدرة الإنسان محدودة. فكما أن قدرة الإنسان محدودة، كذلك قدرته شنو؟ ليست عن ذاته، وإنما خارج عن ذاته، عرضا. الله عز وجل قدرته غير محدودة، غير متناهية. وثانيا قدرته عين ذاته لا تنفك عن ذاته. يعني شنو عين ذاته؟ يعني من الأزل موجودة عنده هذه القدرة، يعني هي نفسها، يعني هي ذاته هي نفسها قدرة، ماكو اثنينية، يعني مو لم تكن ثم كانت. قال وفي الخلق، وفي الخلق الله عز وجل كذلك نوحده في الخلق، الله خالق، الله خالق يا محمد عيسى، الله خالق مثل إبراهيم إذ تخلق أو فصرهن إليك، أو مثل عيسى عليه السلام إذ تخلق من الطين كهيئة الطير، تخلق، القرآن عبر بأنه تخلق، خلق عيسى عليه السلام تخلق الله طبعا لا، لأن عيسى عليه السلام مو خالق مستقل، وإنما خالق بالله جل شأنه، الله أذن له في ذلك، وإلا ما عنده استقلالية في الخلق. الله عز وجل نوحده في الخالقية، يعني ليس له شريك في الخلق، إذا أراد أن يخلق هو وحده يخلق، أما الآخرون إذا أرادوا أن يخلقوا فبمعونته وبه بالله عز وجل يحتاجون إليه، لا يمكن أن يخلقوا بأنفسهم. ولذلك قال بإذني، القرآن الكريم في قضية عيسى عليه السلام إيش قال؟ يريد أن يركز على توحيد الخالقية، إذ تخلق لهم من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا بإذني، هذا إذن تكويني، وإلا إذا ماكو إذن تكويني الإنسان يقدر يخلق فشي؟ ما يقدر يخلق أي شيء. أفرأيتم ما تمنون، هذا المني، لا تقول بأنه أنا خالق الطفل. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أنتم خلقتوا هذا المني؟ لو أنت جيت للدنيا وصار عندك هذا المني ما تدري شلون جاء شلون تكون، صح؟ الله عز وجل هو الذي خالق هذه الأشياء في أنفسنا. إذن هذا التوحيد في الخالقية، ترابي وفي الخلق والرازق هم كذلك الذي يرزق، التوحيد في الرازقية، صفة الرازقية يعني لا شريك له، والله عز وجل وحده في الرازقية، لا تقول هذا رزقني، هذا سبب ضعيف، الله عز وجل هو مسبب الأسباب، هو الذي يرزق فعلا وحقيقة، أما هذه الأدوات كلها وسائل ضعيفة، الله عز وجل يسخرها للناس، لا تقول بأنه هذا هو الرازق، لا، الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. وكذلك لا شريك له، قال في الخلق، وفي الخلق والرزق لا شريك له، وفي كل كمال لا ند له، كل كمال فرط الرحمة، العطاء، الجود، العلم، الرأفة، كل كمال فرطه لله عز وجل لا شريك له، هذا التوحيد في الصفات الإلهية، التوحيد الصفات، واضح مولانا توحيد الصفات، يعني تعرف أنه أنت العالم يختلف عن الناس، الإنسان الطبيعي أو العامي، أنت طلبة تعرف بأنه التوحيد على أقسام أربعة، توحيد الذات، توحيد الصفات، توحيد الأفعال، توحيد العبادة، بينما هذا وتوحيد الصفات على ما شاء الله من الصفات، علم، حياة، قدرة، خلق، رزق، رحمة، رأفة، عظمة، جمال، كمال، ما شاء الله من الصفات 99 أو أكثر، كل هذا شو التوحيد، هذا كل توحيد، كل أن توحد الله عز وجل في هذه، في كل هذه الصفات، هاي أنت تساوي ويا هذا الإنسان اللي يوحد الله، يقول الله موجود ويعبده هذا، ولذلك العالم لا يتساوى مع هذا الإنسان الجاهل. نعم نحن نريد، إذا خاف يسمعون بأنه يا ليت دين العجائز، أو مثلاً بأنه هاي على الفطرة، نحن نريد أن تكون هذه المعارف التوحيدية ثابتة عندك على نحو اليقين، كما مثلاً في العجائز، العجائز تعبد الله على نحو اليقين، ما أتشك، ما أتشك وريبة في وجوده وفي أفعاله، تخاف بأنه موجود أمامك، إذا شفت بعض العبائر بأنه يا ليت ديني دين العجائز، مرادهم بهذا، الشيخ الطوسي ذاكر هاي الحكاية وغيره، مرادهم بهذا القطع واليقين، القطع واليقين، مو المعرفة التفصيلية، ولا إنك شو ما يعرفون بالمعرفة التفصيلية. وكذلك يجب ثالثا سكيني، وكذلك يجب ثالثا توحيده في العبادة، التوحيد وين؟ في العبادة. يعني شنو؟ يعني هو المستحق للعبادة ولا معبود سواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ نبات الإنسان يعبد هواه، يقول أنا عبد الله وأروح زيارة وأطبخ الحسين، بس هو بالواقع ما شو يعبد؟ يعبد هواه. هذا الهوى شو يقول لي؟ قل له إيه بلي أمرك أمرك خدمتك. قال وكذلك يجب ثالثا توحيده في العبادة، أيضا ما يصير تشرك بالعبادة، ولا يشرك ولا تشرك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أن الإنسان لا يشرك شنو؟ بعبادة ربه أحدا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء الله كذا نسيته في سورة الكهف نسيته، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكذلك يجب ثالثا توحيده في العبادة، فلا تجوز عبادة غيره. هنا الوهابية طسوا وقعوا، هنا الوهابية وقعوا بالنسبة للشيعة، قالوا الشيعة يعبدون القبور ويعبدون الأئمة ويعبدون الأضرحة، عندهم خلل وين؟ في التوحيد العبادي. الشيعة عندهم خلل في التوحيد في العبادة. الشيخ المظفر راح يتطرق لهذا الموضوع، يقولون لا أنتم غلطانين، احنا ما قاعد نعبدهم وإنما نتقرب بهم إلى الله عز وجل، هؤلاء الأئمة المعصومين الذوات المقدسة. وكذلك يجب ثالثا شيخ حسين توحيده في العبادة، فلا تجوز عبادة غيره، لا تجوز يعني حرام وباطلة بوجه من الوجوه، بأي وجه من الوجوه لا تجوز باطلة. وكذلك إشراكه، لا تجوز عبادة غيره ولا تجوز بني ولا يجوز إشراكه في العبادة، يعني تجعل لله شريكا في العبادة، تقول أنا أعبد اثنين، تقول أنا ما قاعد أعبد غيره وتاركه، لا أنا أعبده وأعبد غيره، أشرك بالعبادة، يعني عبادتي بها شريكين، صير حرام. وكذلك إشراكه في العبادة في أي نوع من أنواع العبادة، واجبة أو غير واجبة، حتى المستحبات في الصلاة أو غيرها من العبادات. إذا واحد يغسل غسل جمعة يريد، مستحب أو مستحب؟ أو يصلي صلاة الليل، مستحب أو مستحب؟ مستحب. يقول والله أنا أراي رياض، حرام لو مو حرام عليك؟ حرام عليك يا حرام يا أبو، ما أنا قاعد أسوي مستحب. أي سويت أنت مستحب، بس سويت شرك، عملت شركا في نفس الوقت، وهو الرياء. الرياء حرام، من الشرك الأصغر يعتبر. قال ومن أشرك في العبادة غيره فهو مشرك، هذا يعتبر مشرك، كمن يرائي في عبادته، يرائي الرياء ويتقرب إلى غير الله تعالى. لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يؤتى بالإنسان يوم القيامة وله أعمال كجبل أحد، عظيمة كبيرة، صلوات تسبيحات بر للوالدين صدقات طلب علم، فيقول الله عز وجل لها كوني هباء منثورا، فتكون هباء منثورا. شلون هذا اللي شايف هذا اللي طاير مثل من الورد في شيء، اكو نبات تجي في موسم راسين بس نفخه يطير، بس نفخه هي ورده صغيره هيك، بس نفخه هيك تطير كلها تطير، تبقى بالجا وتطشر. فيقول العبد لماذا يا رب ليش؟ فيقول إنك عملت لغيري، خذ جزاءك من غيري، أنت ما عملت لي، ما كان نيتك خالصة، ما كان عندك توحيد في العبادة، ما كان عندك توحيد في العبادة، عملت لغيري، عملت لي ولغيري، أنا خير شريك لي، يقول له أنا خير شريك، أنا ما أقبل تشركني ويا الآخرين لأني خير شريك، فخذ جزاءك من غيره. انظر ماذا قال: كمن يرائي في عبادته ويتقرى. إذا أنت ما تقدر، إذا ما تكذب نفسك، إذا أنت ما تلزم نفسك، صلي بغرفة وحدك. إذا تشوف نفسك بأنه أنت من الصلي لازم يجيك الرياء، بعد الرياء ما متخلص من يمه أنت. صلي بغرفة وحدك بشد الباب، أفضل ما أنت ترائي قدام الناس. أما أنت لا نفسك رجيجة وضعيفة، لا تصلي قدام الناس، يصير عندك رياء. قال: كمن يرائي في عبادته ويتقرب إلى غير الله تعالى، وحكمه حكم من يعبد الله أكبر. وحكمه الريائي المرائي، حكم من يعبد الأصنام والأوثان. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول بأنه دب إليكم داء كذا أخفى من النملة، أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. دودة مشيها وين تمشي؟ تمشي على صخرة ملسة، والصخرة الملسة في ليلة ظلماء وهي هم دودة سوداء. شوف بعد أنت لو شوف ما تقدر تشوف، إذا أنت يعني إنسان بسيط وكذا ما عندك تدين ما عندك علم بمكائد الشيطان ما تشوفه. فقد لهم هذا هو الرياء، هذا هو الشرك الأصغر، مو الشرك الأكبر وخلي لك صنم وتعبده، لا أكو شرك أصغر يسمى بالرياء. فلا تعتقد بأنه أنت متدين وأنت طالب حوزة وأنت متميز على الآخرين، يجوز أعمالك كلها رياء، مش مدري أنت تكون الدقيق، لأن الإنسان على نفسه بصيرة. أنت تكون الدقيق بأنه أعمالك رياء لو أعمالك خالصة لوجه الله. أما ولا لا فرق بينهما. أما زيارة القبور، شيء غانم، شبه ما الوهابية، شلون تقولون توحيد في العبادة وتزورون القبور وتسجدون على العتبة على العتبات، تسجد مو صحيح؟ ولذلك الفقهاء شو يقولون؟ وما يفعله بعض الشيعة من السجود على عتبات المعصومين، فإن كان سجودا للمعصوم فلا يجوز، وإنما هو شكر لله على توفيقهم لزيارتهم لزيارة المعصومين. وليش تخلي ببالك بأنه من تسجد أنت على العتبة وتبوس، شكر لله عز وجل بأنه أوصلك إلى هذا المكان. أما زيارة القبور وإقامة المآتم على أبي عبد الله الحسين عليه السلام والزهراء صلوات ربي عليها اليوم ذكرى استشهادها الرواية الأولى 8 ربيع الثاني، فليست هي من نوع التقرب إلى غير الله تعالى في العبادة كما توهمه بعض من يريد الطعن في طريقة الإمامية غفلة عن حقيقة الحال فيها، عن حقيقة الحال في زيارة القبور وكذلك المآتم وإقامة المآتم. كان شنو شيخنا؟ قال لا، فليست مولانا هي نوع، هي من نوع التقرب. هذه الأمور زيارة القبور وإقامة المآتم فليست هي من نوع التقرب إلى غير الله تعالى في العبادة كما توهمه بعض من يريد الطعن في طريقة الإمامية غفلة عن حقيقة الحال فيها في هذه الطريقة. شنو؟ بل هي من نوع التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. هو قال لنا وهذا بديع في قضية الوسيلة، في قضية الوسيلة ماذا قال؟ وابتغوا إليه الوسيلة وقال وسيلة، بس الوسيلة مو مستقلة وإنما باب من أبواب الله عز وجل. عدهم بالروايات، هم السنة عدهم بالروايات بأن النبي صلى الله عليه وآله يعلمهم بأن يدعو الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد برسول الله، يتقربون إلى الله عز وجل برسول الله. عدهم موجودة هذه الروايات، يعني أطلعها وأخذ الوقت، ولكنها روايات موجودة في البخاري ومسلم. بل هي من نوع التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، كالتقرب إليه بعيادة المريض وتشييع الجنائز وزيارة الإخوان في الدين ومواساة الفقير. هذا اللي كله أنت مش سويهن، ليش تسويهن ذني؟ لأن ذني قربنا كلمة إلى الله عز وجل. خب قول ذني شركيات، هم قول ذني شرك في العبادة، ذني مو قربنا إلى الله عز وجل يعني عبادة. هاي زيارة المريض ومساعدة الفقير وزيارة الإخوان، هاي عبادة لو مو عبادة؟ عبادات. ليش ما تقول بأنه هاي شرك في العبادة؟ نفس الشيء هم قربنا إلى الله عز وجل. فإن عيادة المريض مثلا في نفسها عمل صالح يتقرب به العبد إلى الله تعالى، وليس هو تقربا إلى المريض. أنا ما قاعد أتقرب إلى المريض، قاعد أتقرب إلى الله عز وجل. يوجب أن يجعل عمله، وليس هو تقربا إلى المريض يوجب أن يجعل عمله عبادة لغير الله تعالى أو الشرك في عبادته. أنا ما قاعد أنقص صدقة للفقير، ما قاعد أشرك بعبادة الله عز وجل. وكذلك باقي أمثال هذه الأعمال الصالحة التي منها زيارة القبور وإقامة المآتم وتشييع الجنائز وزيارة الإخوان، هاي كلها مولانا تصب شنو؟ تصب في الطاعات والقربات إلى الله عز وجل. أما كون زيارة القبور وإقامة المآتم من الأعمال الصالحة الشرعية فذلك يثبت في علم الفقه، وليس هنا موضع إثباته سابق بالفقه موجود. روايات عندنا عن البيت عليه السلام حثتنا على زيارة القبور، منها قول النبي صلى الله عليه وآله، مضمون قوله ينقله حتى السنة: إني قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. إني قد نهيتكم يعني سابقا، إني قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها ترقق القلب. ترقق القلب يعني شنو؟ القلب يروح للدنيا ويشوف الحياة حلوة كذا، بعد ينسى الآخرة، يروح للقبور قلبه يصير رقيق، يعني يحن إلى الآخرة، يعبد، يعطي الحقوق الشرعية، المظلوم مثلا يتبارد بالموية. ليش؟ لأنه شاف بأنه هذه الحياة مو دائمة، هو كان مغرور. غرور، القرآن يعبر عن الحياة الدنيا بأنها شنو؟ حياة الغرور، تغر الإنسان، تخليه بأنه ما ملتفت إلى الآخر. فالنبي صلى الله عليه وآله أمرنا شنو؟ أمرنا بزيارة القبور لأنها ترقق القلوب، وهذه الرواية موجودة في صحاح السنة. قال: والغرض أن إقامة هذه الأعمال ليست من نوع الشرك في العبادة كما يتوهمه البعض، وليس المقصود منها عبادة الأئمة. إحنا من نزور، وليس المقصود منها عبادة الأئمة شا شنو، وإنما المقصود منها إحياء أمرهم وتجديد ذكرهم وتعظيم شعائر الله فيهم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فكل هذه أعمال صالحة ثبت من الشرع استحبابها، بالفقه موجود، روايات عندنا موجودة بأنه، بل حتى عندكم أنتم أهل السنة عندكم روايات تقول بزيارة القبور. الزهراء عليه السلام كانت تزور حمزة بن عبد المطلب بعد استشهاده، وعملت مسبحة من قبره، من تراب قبره. وأيضا كانت تزور أباها: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. قال: فكل هذه الأعمال صالحة ثبت من الشرع استحبابها، فإذا جاء الإنسان متقربا بها بهذه الأعمال ويتقرب إلى الله بزيارتكم كما ورد في زيارة الحسين عليه السلام وغيره، فإذا جاء الإنسان متقربا بها إلى الله تعالى طالبا مرضاته استحق الثواب، استحق الإنسان الثواب منه من الله، ونال جزاءه اللي هو الجزاء الأوفى. ثم قال عقيدتنا في صفاته تعالى، هذا إن شاء الله يأتينا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله صلى الله عليه وسلم.